السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. النائب الأول للرئيس الإيراني يقول إن بلاده بلغت نقطة ردع في مختلف المجالات، بحيث لا تتجرأ أي دولة على مواجهتها. إيران تزيح الستار عن منظومة باور المحادثة للدفاع الجوي، وتدشن خط إنتاج صواريخها من نوع 4B. ومقاومون فلسطينيون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة مواقع لقوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن البلاد جاهزة لتحقيق قفزة جادة في جميع الأبعاد. وقال مخبر إن إيران بلغت نقطة ردع في القضايا الأمنية والدبلوماسية والسياسية، بحيث لا تتجرأ أي دولة على مواجهتها، مؤكدا أن القوى العالمية غير قادرة على اتخاذ أي قرار بالمنطقة من دون الأخذ بنظر الاعتبار رأي الجمهورية الإسلامية. وأضاف أنه في ظل عزم وتصميم كل أركان الدولة نستطيع تحقيق مرحلة الازدهار والاقتدار، بحيث لا يراود العدو في ذهنه حتى التفكير بالمواجهة العسكرية والاقتصادية مع إيران. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار عن صاروخ جديد من طراز صياد B4 بعيد المدى، والذي يحتوي على وقود صلب. وأزيح الستار عن هذا الصاروخ صباح اليوم بمراسم حضرها وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد ولفيف من خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد. كما أجرت الوزارة اختبارا ناجحا لمنظومة باور 373 التي تم تحديثها لتصل إلى مئات الكيلومترات. وأوضح العميد أشتياني أن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها، مشيرا إلى أمنية الكثير من الدول التي تملك التقنية في العالم بامتلاك مثل هذه المنظومة. أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية بإيران اعتقال 3 خلايا تابعة لزمرة خلق الإرهابية قبل تنفيذها أي أعمال في محافظات خوزستان وأصفهان وفارس. وقالت استخبارات الحرس إن الخلايا خططت لتجنيد مثيري الشغب ومهاجمة مراكز حكومية وأمنية وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين. كما أعلن الحرس قيام إرهابيين 2 بمهاجمة مقر عسكري بمدينة ماهشار التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، حيث قتل أحدهما إثر إطلاق النار عليه فيما يجري البحث عن الآخر. وفي خوزستان أيضا أفاد مطر أمني باعتقال مجموعة إرهابية بمدينة أهواز كانت تخطط لاغتيال شخصيات عربية وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب بالمحافظة. استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة والعبوات المحلية الصنع نحواجز ومواقع لقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من جنين ونابلس ورام الله بالضفة المحتلة. كما وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق إثر مواجهات مع أمن الكيان جنوب نابلس، في حين اعتدى مستوطنون صهاينة على أراضي زراعية جنوب الخليل. إلى ذلك نفذت وحدات الاحتلال حملة دهم وتفتيش في القدس المحتلة والخليل، أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين فلسطينيين. وكان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال شرق رام الله بعد مهاجمة قطعان المستوطنين إحدى مزارع الزيتون. دقت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر في من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة لتصفية 53 سعوديا بينهم 8 قاصرين، وبدأت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم أوقف المذبحة رفضا للسياسة الإجرامية تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بعد أن دقت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام نظام الرياض على حملة إعدامات جديدة لتصفية 53 سعوديا بينهم 8 قاصرين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أوقف المذبحة رفضا للسياسة الإجرامية التي تنتهجها السلطات السعودية بحق معتقل الرأي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين وحقوقيين ومهتمين بالشأن السعودي غردوا تضامنا مع قضية المعتقلين، مشيرين إلى آليات طاعات النظام السعودي مع معتقل الرأي وكل المؤشرات الدالة على قرب ارتكاب النظام لمذبحة جديدة. بدوره غرد نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد قائلا إنه منذ يناير 2015 حتى الآن قتل سلمان وابنه محمد 1000 إنسان، جميع الضحايا لم تتوفر لهم محاكمات عادلة، كما أن العشرات منهم بحسب صكوك الأحكام قالوا أمام المحكمة إن الإقرارات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب الوحشي. كما أشار السعيد إلى أن السعودية تستخدم الإعدامات لأغراض سياسية والكثير من المهددين بالقتل يواجهون تهما تتعلق بأرائهم السلمية أو مشاركتهم في تظاهرات. أما الناشط الحقوقي مقبول العتيبي فقد أكد أن النظام السعودي يدعي التغيير والتوجه نحو الانفتاح والتسامح في وقت يستمر بكذبه وقمعه. نشطاء آخرون علقوا بالقول أن جريمة هؤلاء الناس ما هي إلا تعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم، متسائلين لماذا يسكت المجتمع الدولي عن جرائم السعودية. وبرزت من بين الوجوه المهددة بالقتل اسم المعتقل عبد الله الحويطي الذي أعدم النظام السعودي كل فرص الحياة أمامه منذ كان قاصرا، وأصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام قصاصا مطلع مارس أذار هذا العام. ونفذت السعودية في عهد الملك سلمان 3 إعدامات جماعية بينهم 12 قصرا على الأقل، واحتجزت 132 جثمانا بالحد الأدنى بعد الإعدام، وذلك بعد محاكمات هزلية بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في السعودية.
أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد، وكان السوداني ألغى جميع التعيينات الصادرة في عهد الكاظمي بعد الانتخابات الأخيرة واعتبرها مغايرة لقانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم صلاحية حكومات تصريف الأعمال لإصدار أوامر التعيين. ميدانياً أعلن الحشد الشعبي العراقي الانتهاء من عملية تأمين الاحتلال من عملية تأمين التلال الوعرة في محافظة ديالة. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان القوى السياسية في البلاد للتفاوض مع دون شروط من أجل إنهاء الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا عدم انحياز الجيش لأي حزب أو جهة بعينها. وقال البرهان أنه يريد توسيع دائرة المشاركة لحل أزمة السودان، لكنه أضاف أن أي حزب يريد التمترس لوحده لن يجد استجابة من القوات المسلحة، معتبرا القوات النظامية خطا أحمر لا يجب المساس بها. رحب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعرض الحكومة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له يوم الخميس وأدى إلى إصابته في ساقه. وذكر خان أن مسيرة أنصاره باتجاه العاصمة إسلامباد المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتي تعطلت جراء الهجوم ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل، لكنه لن ينضم إليها شخصيا إذ لا يزال يتعافى من إصابته. ختام النشر العناوين الرئيسية. النائب الأول الرئيس الإيراني يقول أن بلاده بلغت نقطة ردع في مختلف المجالات بحيث لا تتجرأ أي دولة على مواجهتها. إيران تزيح ستار عن منظومة باور المحدثة للدفاع الجوي وتدشن خط إنتاج صواريخها من نوع 4B. ومقاومون فلسطينيون يستهدفون بالأسلحة الرشاشة مواقع قوات الاحتلال بمنطقة متفرقة بالضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بألف ألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. أيها الأحبة، بعد لقاء بكم تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما. في الساعة 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان إيران اليوم، المشهد السياسي وعلى مدى نصف ساعة. شرفات زاهرة يأتيكم في الساعة 8:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 تماما، عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في الساعة 11 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. يأتيكم برنامج نساء من إيران في الساعة 11:30 وعلى مدى 10 دقائق، يليه في طريق السعادة. في تمام الساعة 12:00 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحايا لكم أيها الكرام أينما كنتم. دائما نحن مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وعبر منبركم الحر ومنتداكم المنتدى الإذاعي. أطيب وأحلى تحيات لكم وأهلا ومرحبا بمشاركاتكم. أولى المشاركات التي بين يدي مشاركة الأخ جابر عبادي من العراق. أحيي الأخ جابر وهو يكتب لنا تحية كريمة لكم لأسرة هذا البرنامج، وأردت المشاركة بهذه العبارات التي أعجبتني كثيرا: تنفس من عطور هذا اليوم ذكرا ليشرح يومك الميمون صدرا، وصل على النبي صلاة حب يصلي عليك رب الكون عشرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على نبينا نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأيضا يكتب لنا: أسأل الله الذي تفضل علينا وعليكم بحسن الخلق وطيب النفس أن يشملكم في هذا اليوم بالرحمة والقبول، وأن يحفظكم ويبارك لكم في عمركم ومالكم وداركم وأولادكم وأهلكم، وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. شكرا لك أخي جابر، مع تمنياتنا لك أيضا بهذه العبارات وهذه الأدعية الجميلة التي ذكرتها، إن شاء الله تعود بالفائدة لنا ولك ولجميع مستمعينا الكرام. أنتقل إلى مشاركة أخرى. الأخ أمير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشاركنا ويكتب لنا مشكورا، يقول: مما أعجبني، ما الفرق بين التعليم والتلقين؟ يا ترى ما الفرق؟ التلقين يكون في الكلام فقط، والتعليم يكون في الكلام وغيره. نقول لقنه الشعر ولا يقال لقنه النجارة. إذن ما الفرق بين الجسد والبدن؟ الجسد هو جسم الإنسان كاملا من الرأس إلى القدمين، والبدن فهو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان. شكرا لهذه المعلومات، إنها رائعة. شكرا لك أخي أمير من إيران. طيب، إلى مشاركة الأخ صداح من السعودية، أحييه كثيرا، وهو يكتب لنا عن النقاء. يقول: نقاء اسم جميل وذو معان راقية، يحمل هذا الاسم في طيات معانيه كل صفات الخير وكل لمسات الجمال، فالصفاء والحلم والوفاء تتجلى هذه الأمور في زينة معانيه وتستحق حمله ذو النفوس الطيبة والقلوب النابضة بالحب، والتي لا تحمل غلا ولا تشوبها صفات اللؤم والدناءة. وهكذا يختم لنا مشاركته ويقول: فيا بخت من تسمى بنقاء وحمل في نفسه كل معاني النقاء ونبض قلبه بالطيب والصفاء. نعم، أوافقك الرأي أخي صداح من السعودية، ومشكور جدا.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، لا نزال عند قلوبكم الطيبة. وبهذا الشأن لدي مشاركة من الأخت أم حسين من الكويت، أحييها كثيرا، وهي تكتب لنا: العطر ليس ماء الورد وليس العنبر وليس رائحة الأزهار، العطر هو قلوب تنبض بالطيب وأرواح يفوح منها العبير، عبير التسامح والصفاء، عبير المودة والاحترام. العطر هو جوهر الإنسان الجميل، فسلام لكم يا أصحاب الأرواح الجميلة بطيبها، أصحابي في إذاعة طهران العربية. مشكورة أختي الفاضلة أم حسين من الكويت، شكرا لك لهذه المشاعر الطيبة والكلمات الأطيب. إلى مشاركة الأخ أبو إبراهيم من البحرين، أحيي الأخ أبو إبراهيم، يكتب لنا: بسبب سوء الظن كرهنا بعضنا البعض وقل لقاؤنا وقطعنا أرحامنا وأحبابنا، فيا إخوتي وأخواتي اسألوا الله دائما حسن الظن بالناس، ففيه راحة للقلب وسلامة للصدر. وهذه كانت تذكرة مني من أخوكم أبو إبراهيم من البحرين، مشكور مرة أخرى أخي الفاضل. طيب، إلى مشاركة الأخ أبو علي من سلطنة عمان أيضا، يكتب لنا عن أفضل القلوب وأفضل الناس وأفضل الأيام وأفضل الهدايا، لنعرف ما هي هذه الأمور الفاضلة. طيب، يقول: أفضل القلوب قلب لا يغيب عنه الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك لأنه يحبك في الله، وأفضل الأيام يوم يمر بك بلا ذنب، وأفضل إهداء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. نعم، شكرا للأخ أبو علي. طيب، إلى مشاركة الأخت هدى من السعودية، تشاركنا بمعلومات لغوية وأيضا معنوية في نفس الوقت. تقول: مع تحياتي الخالصة والحارة لفريق العمل، شكرا جزيلا لك أختي هدى من السعودية، مع تحياتنا لك ولجميع مستمعينا الكرام. تكتب لنا: ما الفرق بين مصطلح الجائحة وبين مصطلح الوباء؟ الوباء حالة مرضية يصاب بها عدد كبير من الناس وبنفس الوقت ضمن منطقة جغرافية معينة مثل مدينة أو دولة. أما الجائحة تعني الهلاك، وهي أيضا حالة مرضية وتنتشر عبر منطقة جغرافية كبيرة لتشمل قارات متعددة أو في جميع بلدان العالم. شكرا لهذه المعلومة.
السلام عليكم وحياكم الله. تقع أهمية معرفة التاريخ، إنها تقوم بتقديم إمكانية الوقوف عن كثب على الأصول التاريخية المختلفة أمما وحضارات، بالإضافة إلى أنها تلعب دور أساسي في الفكر الإنساني، لأنها تضم العديد من مفاهيم القوة البشرية، كما أنها تسمح لنا بمعرفة العلاقة بين السبب والنتيجة في التنمية البشرية الشاملة، كما أن دراسة التاريخ تجلب لنا العديد من الفوائد. يعرف التاريخ بأنه المادة التي تقوم بدراسة السجل الزمني لكل مراحل الحياة والأحداث التي أثرت في الأمم وجميع الشعوب، وكثير من الأحيان يتم تفسير كافة الأحداث على مر التاريخ. كما يعرف أيضا علم التاريخ أنه علم دراسة الماضي البشري، وقد تم إصدار هذا التعريف بناء على الوثائق المكتوبة التي تركها البعض على مر العصور التاريخية، كما ينظر إليه الكثير من الناس على أنه المادة الثابتة التي يقف عندها المؤرخون والعلماء وخاصة علماء الآثار. كما تم إصدار تعريف آخر لعلم التاريخ، وهو بأنه عبارة عن سرد الأحداث التي تمت بين الكثير من البشر على مر العصور التاريخية، وبما في ذلك سرد سقوط بعض الأمم وصعود بعضهم، بالإضافة أيضا إلى سرد التغيرات التاريخية والسياسية والاجتماعية للمجتمع الدولي. من أهمية علم التاريخ أنه يلعب دور رئيسي في الفكر الإنساني أو الفكر البشري، وذلك لأنه يضم الكثير من مفاهيم القوة البشرية المختلفة، بالإضافة أيضا إلى أنه يضم الكثير من التغيرات المادية والبشرية والظروف الاجتماعية التي تؤثر دائما على الشؤون الإنسانية. من أهمية معرفة التاريخ أيضا أنه يسمح لنا بتعلم الكثير من علوم الأمم والحضارات على مر التاريخ، وإمكانية فهم هذا العلم وطبيعة البشر بشكل واضح وأفضل في هذا الوقت. من أهمية دراسة التاريخ أيضا أنه يقدم لنا إمكانية فهم العلاقة بين السبب والنتيجة في التنمية الشاملة لجميع المجتمعات البشرية، وهو يهتم بشكل كبير وملحوظ بالتفسيرات العامة التي حدثت على مر العصور والأسئلة الأساسية، بالإضافة أيضا لإمكانية تقديم التفاصيل والأحداث المحددة على مر العصور التاريخية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو جهاد.
نعم حقا أوافقك أخي أبو جهاد من سلطنة عمان، مشكور جدا. حقيقة التاريخ من أكبر معلمي الإنسانية والبشرية، ولا نستطيع الاستغناء عن المعلومات التاريخية، ودائما يقال التاريخ يعيد نفسه. طيب إلى مشاركاتكم مرة أخرى. بين يدي مشاركة الأخ سامر من إيران، أحييه كثيرا. يكتب لنا: تمر الحياة بين حلم وأمنية، ولا يحدث إلا ما كتب الله لنا. عيون تحلم وقلب يتمنى ورب كريم. اللهم أكرمنا بالأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. شكرا لك أخي سامر من إيران لهذه الدعوات الطيبة. طيب إلى مشاركة الأخت أم حسن من السعودية، أحييها أيضا. تكتب لنا: شذرات في فلسفة الحياة. تقول: سئلت أم من تحبين من أولادك، فقالت: مريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود، وصغيرهم حتى يكبر، وجميعهم حتى أموت. الله. نعم، سئل اثنان عن سبب التأخير عن العمل، فقال أحدهم: انشغلت مع الوالدة، وقال الآخر: الوالدة أشغلتني. قمة الأدب وقلة الأدب. نعم، شكرا للأخت أم حسن من السعودية لهذا التنبيه المهم جدا. إلى مشاركة الأخ عارف من اليمن، يكتب لنا: مع تحياتي لإذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما سعيدا جدا، أتمنى الخير والبركة لمن صافح اليوم حبا، ولمن سلك طريق التفاؤل والرضا دربا، وتشرق شمس هذا اليوم فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادم أجمل وأجمل وأجمل، يوم يتجدد معه الأمل. يا مقسم الأرزاق، أقسم لنا في هذا اليوم من توفيقك ورضاك وغناك وعفوك عنا يا رب. نعم، نقول اللهم آمين مع الأستاذ عارف من اليمن. إلى مشاركة الأخت حنان من اليمن أيضا، من اليمن السعيد، تشاركنا وتكتب لنا حكم رائعة. تقول: الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة تكسب المرأة مكانة ومنزلة لا يبلغها بماله ولا بجماله أو حتى بمنصبه. وأيضا تكتب لنا: غير من روحك بكل خطوة تخطوها، بكل عثرة تواجهك في منتصف الطريق، ودائما تعلم من حياتك الجديد والجميل وتفاصيل أجدد، ولا تنتظر المديح من الآخرين لكي تعرف قيمة نفسك، بل اعرف قيمة نفسك حتى ولو لم يقدرها الآخرون. كن بابا يدخل منه الخير، فإن لم تستطع فنافذة ينفذ منها الضوء، فإن لم تستطع فجدارا يسند رؤوس المتعبين. ما أجمل هذه العبارات والحكم الرائعة، شكرا لك حنان من اليمن.
المنتدى الإذاعي.
نعم أحبتنا، نعود إلى حضراتكم مجددا مع مشاركاتكم. طيب الأخت زهراء من العراق تكتب لنا: سألوا حكيما ما هو الحب، فقيل أو فأجاب: هو عبارة عن حرفين، حاء حيرة عند اللقاء، باء بكاء عند الفراق. ما أجمل هذا الوصف لكلمة الحب. شكرا لك أختي زهراء من العراق. طيب إلى مشاركة الأخت زينب البحراني من القطيف من السعودية، تشاركنا عبر الواتساب، تقول: اللهم احفظ تلك القلوب النقية الصافية، أمثالكم أيها الطيبون مع المستمعين دائما في هذا البرنامج الحر في المنتدى الإذاعي. مشاركتي: الابتسامة أمرها عجيب للغاية، إن رسمتها لحبيب شعر بالراحة، وإن رسمتها لعدو شعر بالندم، وإن رسمتها لمن لا تعرفه أصبحت صدقة لك، وإن رسمتها لنفسك ازددت قوة وثقة بالنفس. هذه كانت مشاركتي، مشكورة جدا أختي زينب البحراني من القطيف من السعودية. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى، ننتقل إلى فقرتي وللمستمعين ما يطلبون.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم أحبتي، لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من الجمهورية الإسلامية في إيران، تشاركنا وتبعث بتحياتها لنا. نقول لها شكرا جزيلا لطيب تواصلك معنا يا فاطمة، وتطلب منا أنشودة إنه المحبوب. نستمع معا إلى هذا الطلب.
السلام عليكم، تحياتي لكم، لو سمحت أطلب نشيد إنه المحبوب ليونس نواس. مع جزيل الشكر، كانت معكم فاطمة من طهرة.
طيب أحبتنا الأفاضل، استمعنا إلى صوتها، إلى صوت الغالية فاطمة من إيران، وكما ذكرت لكم طلبت منا أنشودة إنه المحبوب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
أشرقت أنوار طه في سماء الله، كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا، جدت الدنيا علينا يوم حان نذا، في سماء كان فيها ظله وسنا،
في سماء كان فيها ظله وسنا،
في طريق كان يمشي والغيوم طلال، كانت الأحجار فيه للسلام تنال، من يديه كل حب يشتهى بخصال،
في سماء كان فيها ظل وسنا، في سماء كان فيها ظل وسنا.
والهدى نور الحياة كان من هنا، لم يزل في الكون هادٍ من يدي هداه، في مداه مدى في سماء كان فيها ظله وسنا
في سماء كان فيها ظله وسنا
أشرقت أنوار طه في سماء الله كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا جادت الدنيا علينا يوم حان ندى
في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا
طيب هذه عودة أخرى إلى مشاركاتكم. لدي مشاركة من الأخت فاطمة الزهراء من العراق تشاركنا وتقول مع سلامي وتحياتي لكم دائما أردت المشاركة معكم لو سمحتم. نعم بالتأكيد أختي الفاضلة. تكتب لنا أناقة الكلام أهم من أناقة الشكل ودائما بمظهرك قد تسرق الأنظار لكن القلوب لا يسرقها سوى طيب الكلام وهناك قلوب نقية تستحق أن نهبها كل الطهر فهي أوطان آمنة لأرواحنا التي أعياها الوجع. جميل جدا، شكرا لك أختي فاطمة الزهراء من العراق. نبقى في المشاركات التي وصلتنا من العراق. أيضا الأخ حيدر الفراتي يشاركنا ويقول مع تحياتي لكم ولجميع المشاركين في هذا اللقاء أردت أن أكتب للعقول الراقية لا وجود لجملة ما زالت صغيرة احفظوها في الصغر لتحفظ نفسها عند الكبر. شكرا لهذه التذكرة أخي حيدر الفراتي من العراق. طيب لدينا اتصال هاتفي من الأخ أبو مهدي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياكم الله، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
تحية خاصة لكم ولمستمعي أهران الحبيبة. أنا كل وقت في منتدى الإذاعي بما أنه المجال مفتوح لأي تكلم فأتكلم عن الطب، إن شاء الله يكون للمستمعين طب الأعشاب استفادة كثيرة
إن شاء الله.
الله يحفظكم. عندنا حصل كليتين يعني والعفونة في الكليتين، يعني إحنا الكليتين لها أمراض، يعني مرة تكون حصو ومرة تكون تعفن فيها، وكلاهما الطب الذي أذكره طب الأعشاب مفيد لها يعني، وإن شاء الله سينجح يعني الشخص المصاب بمرض الكليتين ولا يحتاج إلى مثلا أخذ الدواء الكيميائي أو الحبوب الكيميائية، لأن أكثر المصابين عندما راجعوا طب الأعشاب يعني رأوا بأن طب الأعشاب أعلى وأكبر وأحسن تشافوا من هذا الطب. فهنالك يعني عندما الشخص يعني يكون عنده عفونة في كليتين فما الشعير يعني ماء الشعير الموجود عندنا، إذا الإنسان يعني يتناول هذا الماء الشعير ويداوم عليه فيرفع عفونة من يعني تلك الكليتين. وأما إذا كان حصو في الكليتين عندما قال ابن سينا الطبيب الكبير أنه يأخذ قشور الرقي ويجعل يعني في القوري ويسخن ما يسخن الشاي ويشرب مثلا كوب الصباح والليل بمدة أسبوع أو أسبوعين أنه يفتت الحصى في الكليتين. هذا مما جربته أنا بنفسي يعني على المصابين أنه ما قاله ابن سينا كان صحيح. وأما هنالك دواء للحصى الكليتين عندما يفتتها ويخرجها يعني الإنسان يأخذ نصف ملعقة مثلا من حبة السوداء ونصف ملعقة يأخذ مثلا من الثوم المطحون، يعني الثوم المطحون ونصف ملعقة يأخذ من الدارسيني ونصف ملعقة أيضا يأخذ من القرنفل المطحون، يعني يأخذه ويطحنه. فهذا عندما يخلي النص ما ذكرناه في مثلا في ماء يعني ويجعله من الليل إلى الصباح في الماء والصباح يتناول هذا الماء بمقدار مثلا نصف لتر، فعندما يشرب من هذا مدة أسبوع أو أسبوعين أيضا يفتت الحصى في الكلية ويخرج حصى الكلية من يعني من الكليتين إلى خارج، وهذا ما جربته كثير كثير وأعطى جواب صحيح. وهنالك البستي، نعم
تفضل. نعم
لكم سؤال. نعم
تفضل. نعم
وهنالك البستي المر، يعني البستي عندما الإنسان يعني يجعله مع العناب يعني يجعله ويخدره في الشاي ويشرب من هذا مدة يعني شهر كامل أيضا يذهب بالعفونة الموجودة في الكليتين وأيضا يفتت الحصى يعني الصغير ليس الحصى الكبار، أما حصى الكبار ما ذكرناه قبل يعني يفيده وإن شاء الله يتشافون المصابين، فهذا لا يحتاج إلى مثلا مقدار ثروة كبيرة أو فلس كثير، بالطبع أنه للمصاب يعني شيئا بسيط يتناوله من العطارين يأخذه ويعمله إن شاء الله يتشافون بإذن الله تعالى.
شكرا لهذه الوصفة أخي أبو مهدي من إيران، حياكم الله، شكرا لحضوركم في البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثقافة طبعا ليست فقط معلومات وشهادات، وإنما الثقافة سلوكيات ومعاملات، أفعال قبل أن تكون أقوال. فمن الممكن أن يكون الشخص متعلم وليس بالضرورة أن يكون مثقف، يجاوب عن أي سؤال واستفسار ولكن يفتقد للثقافة الاجتماعية، ثقافة التواصل مع الآخرين. هكذا هي المرأة، فالثقافة للمرأة اليوم وفي هذا العصر بالتحديد عصر التحديات والصراعات ضرورية لكي تبرز ثقافتها في مواجهة هذه التحديات، كيف تتعامل مع الطرف الآخر أخلاقيا وأدبيا. فثقافة المرأة يعني وعيها وفهمها لما يدور حولها من أحداث حتى تكون حاضرة السلوك والتصرف إذا ما اقتضت الضرورة. فثقافة المرأة ضرورية لحياتها الشخصية والأسرية والاجتماعية، ثقافتها تعني ثقتها بنفسها وهويتها والحفاظ على هويتها المسلمة، أن تعرف ما لها وما عليها، وليس الثقافة تعني أن أنجرف وأمضي مع كل ناعق. فأعداء المرأة اليوم خاصة المرأة المسلمة يتفننون في كيفية اصطياد المرأة ومسح هويتها، فهنا تكمن ضرورية ثقافتها وذكائها في التصدي لهذه الحيل الشيطانية، وتعرف وأن تفرق بين الغث والسمين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصومة العبد النبي، القطيف السعودي.
نعم، شكرا للأخت معصومة آل عبد النبي من القطيف من السعودية. والأخ محمد من البحرين أيضا يعلق على كلام الأخت معصومة ويقول: مع سلامي وتحياتي لأختي الغالية معصومة آل عبد النبي ولجميع المشاركين والمستمعين، وأقول من أعمق الثقافات ومن أعمق وأفضل ثقافات المرأة التسامح، كما أنها من شيمتها العظيمة ومن أهم مرتكزات الحياة الزوجية وأيضا مع الأولاد. شكرا لك أخي محمد من البحرين. ونعود أيضا إلى المشاركات. الأخ أبو مريم من لبنان يشاركنا ويقول: مع تحياتي وسلامي لكم دوما، وشكرا لإذاعة طهران العربية لهذه البرامج المتنوعة جدا. كلامي اليوم حول الحب. الحب هبة إلهية عظيمة، وكثير منا نقول إن الحب يأتي من الله. فيا أحبتي، أيام العمر محدودة جدا، فلننتهز نعمة الحياة للتنعم بالحب أيضا، ولا ننسى أن حب الله هو الحب الأزلي والأبدي، ومن حبه ينشأ كل الحب ينشأ حب الأب وحب الأم، وينشأ حب الزوجة وحب الأولاد. هذا مع تحياتي وامتناني وأمنياتي لكم جميعا. كتبت حول الحب اليوم، بما أنه لاحظت أنه بعض المشاركات العديدة كانت تحتوي على هذا المعنى السامي. شكرا لإذاعة طهران العربية، وشكرا للكادر. مشكور أخي أبو مريم من لبنان، حياك الله. طيب أحبتي، لدينا مشاركة الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا وتكتب لنا: أردت الحديث إليكم والمشاركة بكلمات قصيرة ولكن معبرة للغاية. مشكورة أم زهراء. يقال إن العقل وزير ناصح، وأعقل الناس أعذرهم للناس. أيها الأحبة، أرجو منكم دائما وأرجو من نفسي والجميع، نسعى جاهدين لسيطرة العقل وتحكم العقل في حياتنا اليومية، ودائما مع العائلة أولا وأخيرا، ومع الأقرباء ومع الزملاء. مشكورة أختي أم زهراء من العراق. طيب الأخ أبو علي من الكويت يشاركنا ويقول: أردت المشاركة في برنامجكم الرائع هذا بنقل أبيات من شعر قديم للشاعر الحطيئة. يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لابد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. مشكور أخي الفاضل، حياكم الله. طيب أيضا لدينا مشاركة الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يشاركنا ويبعث لنا بمعايدة جميلة جدا وفيها أزهار حلوة كثيرا. يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، اللهم في هذا اليوم أرجو منك أن تنشرح فيه الصدور وتتسع فيه الأرزاق يا رب، يا خير من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا حي يا قيوم. مشكور أخي أبو حيدر الهمداني من الكويت.
مرحبا، تحياتي لمستمعين إذاعة طهران العربية. أهمية التاريخ، يعني أهمية التاريخ ودراسته تأتي كونه يعد من أهم الأساسيات التي تعتمد عليها المجتمعات في تطورها وتخلفها، كما أن للتاريخ علاقة وثيقة بجميع العلوم. وعند دراسة العلوم المختلفة وتاريخها، فإن هذا بمثابة دراسة التاريخ. علم التاريخ يعني يعطي للإنسان تصورا دقيقا وواضحا عن أحوال العالم القديم وتجاربه، ويعد أيضا هذا مفتاحا لتجنب الأخطاء التي وقع بها الأقدم. ويعمل علم التاريخ على حفظ تاريخ الأمم وتراثها، فتميز الدول بتراثها سببه حفظ التاريخ بهذا التراث، كما يسهم في معرفة ما كانت عليه الأمم السابقة بشكل عام، ومعرفة الأساليب التي أسهمت في تقدم العقل البشري، وكذلك التقدم في مختلف العلوم ونظرياتها. فأفكار الأمم السابقة تختلف عن الحاضر، فهي دائمة التطور. طبعا كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم، شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة شيماء من محافظة إيلام. نعود إليكم أحبتي، وأنتهز الوقت المتبقي من البرنامج لقراءة مشاركاتكم أحبتي الأفاضل. لدينا مشاركة من أخ أو أخت مشارك لم يذكر لنا اسمه، على ما يبدو لأول مرة يشارك معنا، نرحب بمشاركته ويكتب لنا يقول: قيل في القناعة أنت أخ العز ما التحفت القناعة، وقيل أيضا اليأس حر حر والرجاء عبد، ومن الأقوال المأثورة: خير الشيم القناعة ونماء العقل بالتعلم. نرجو ذكر الاسم وأيضا ذكر اسم البلد، ونرحب بمشاركته. طيب، إلى مشاركة أخرى، مشاركة الأخ أبو عبد الله من القطيف يشاركنا، يقول: السلام عليكم كادر إذاعة طهران العربية، سلامي وتحياتي لكل من شاركوا عبر أصواتهم وعبر مشاركاتهم المكتوبة. أردت أن أكتب شيئا عن بعض المفاهيم المهمة وعن الزمن. صراحة الزمن يغير فينا أشياء كثيرة، مرات يغير فينا مفاهيمنا وقناعاتنا واهتماماتنا وأفراحنا، لكن إياكم أن يغير الزمن فيكم أمورا لا تقبل التغيير. ومن ضمن هذه الأمور مبادئكم وطيبتكم وأخلاقكم. مشكور أخي الفاضل، حياك الله. الأخ عبد الناصر من مصر يشاركنا في أقوال حكيمة، يكتب لنا: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام، ولا يحزنك إنك إذا فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. وكلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه، وسأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه: في أحلام العاجز. وأيضا من هذه الحكم التي الأخ عبد الناصر بعثها إلينا، يقول: إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح. وأيضا: ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما. شكرا أخي عبد الناصر من مصر. إلى مشاركة أخرى، الأخ أبو حسين من الكويت يشاركنا، يقول: السلام عليكم، شكرا لجهودكم في هذا البرنامج، تحياتي لكم فردا فردا. عندما يشرق يوم جديد وتشرق معه الأمنيات، كل يوم يأتي حاملا معه الأمل، ومع كل شروق شمس تشرق أمانينا، فافتحوا نافذة هذا اليوم واعبروا بحور الحياة بمجاديف التفاؤل وقوة الإرادة بعد التوفيق من الله. لدينا مشاركة أيضا، الأخت زهراء الموسوي من العراق تشاركنا وتكتب لنا: شيئان يحددان من أنت، صبرك عندما لا تملك شيئا، أخلاقك عندما تملك كل شيء. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وأنت كريم حين تخفف من أحزان غيرك، وجميل جدا عندما تبتسم مهما كانت الظروف.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
ولدي مشاركة من الأخت سناء من إيران، تقول: إلى أسرة إذاعة طهران العربية وإلى أسرة هذا البرنامج خصيصا، إلى كل من يساهم في تطوير برامج الإذاعة، نشكركم كثيرا لجهودكم ولمساعيكم، ودائما نذكركم في حسن دعواتنا. سلامي وتحياتي لكم جميعا، وشكرا لكم دائما. مشكورة أختي سناء من الجمهورية الإسلامية من إيران. وأيضا لدي مشاركة أخرى، الأخت أم يوسف من الكويت تشاركنا وتكتب لنا: هنيئا لإذاعتكم الكريمة التي دائما نسمع من خلالها الكلام الطيب الذي قلما أصبح متداولا هذه الأيام. لا أريد أن أجزم في هذه القضية، ولكن مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة أصبح الانقطاع عن الناس ديدن كثير من الناس، ولكن لا تنسونا حتى ولو عبر رسالة قصيرة عبر الواتساب. مشكورة أختي الفاضلة. بهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من منتداكم المنتدى الإذاعي. هذه تحيات فريق العمل، ودمتم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهر،
كلمة تطعنا بالظهر.
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك